بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في الكلام على هذا المبحث، هو الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل على ترتيب ما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعرفنا أن المؤلف هنا قدم الكلام على الإيمان بالرسل على الإيمان بالكتب لما جاء في متن الماكن الطحاوي رحمه الله تعالى من قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. وأخذنا في الدرس الماضي أو الدرس الأول في هذا المبحث كلاما لدرسنا مبحث أهمية وحاجة العباد إلى الرسل، حاجة العباد إلى الرسل والرسالات، وقرأنا ما تيسر من كلام ابن القيم في زاد المعاد وفي مفتاح دار السعادة، وكذلك ما كتبه ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا البحث، واختصرناه لكم اختصارا. وتبين مما قرأنا أن حاجة الناس إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، وحاجة الأرواح إلى ما جاء به الرسل أعظم من حاجة الأبدان إلى الطب وإلى الطعام والشراب. واستفضنا في هذا في بحث طويل استغرق الدرس الماضي، وسبق أن شرحنا من كلام ابن أبي العز في الدروس الأولى في الطحوية، شرحنا قوله: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، إرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه مهمة الأنبياء والرسل، هذه مهمة الأنبياء والرسل، تعليم الناس ما أنزل الله جل وعلا إليهم وتزكيتهم بما تعلموا، تزكيتهم بما تعلموا. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يطلق على تلك الدعوة التصفية والتربية، التصفية والتربية، يعني تصفية العقائد مما شابه من الشرك والخرافة ونحو ذلك، وتصفية الأعمال من البدع، وتصفية المعاملات من المعاملات المحرمة، ثم تربية الناس على هذا الدين المصفى، ثم تربية الناس على هذا الدين المصفى الذي جاءت به الرسل، جاءت به الرسل نقيا صافيا من عند الله سبحانه وتعالى، لا سبيل إلى سعادة البشرية وإلى نجاتها إلا بهذا السبيل الذي جاءت به الرسل. وذكرنا لكم بعض الصور في الدرس الماضي ممن تنكبوا طريق الأنبياء وطريق الرسل، فعبدوا الأصنام وعبدوا الفئران وعبدوا الأبقار وعبدوا الصلبان وعبدوا النساء وعبدوا الشهوات إلى غير ذلك، وكان من جراء ذلك على حياتهم ما نسمع ونقرأ من الانهيارات العصبية الانتحار وارتفاع نسب الانتحار في العالم الغربي والشرقي، فضلا عن انهيار دول بأكملها كانهيار الاتحاد السوفيتي الذي يقوم على خرافة أن الحياة مادة ولا دين ولا إله، والحياة مادة، وشهد العالم كله انهيار ذلك الاتحاد في سنوات لا تصل إلى 100. فلا سبيل إلى سعادة البشرية ولا سبيل إلى سعادة المجتمعات والأفراد إلا بالسير خلف رسل الله سبحانه وتعالى وخلف أنبياء الله سبحانه وتعالى، وكل طريق غير ذلك فهو طريق مسدود. كل طريق يريد الإنسان يصل منه إلى مرضاة ربه جل وعلا وإلى سعادته وإلى هناءته وفلاحه فهو طريق مسدود، والواقع الذي نعيشه يبين ذلك. الذين يبحثون عن تغير المجتمعات والشعوب بالثورات والمظاهرات والسياسات الكاذبة والسياسات النفاق والكذب والتدجيل، ويريدون أن يستحسنوا ما لم يحسنه الشرع، يريدون أن يستحسنوا ما لم يحسنه الشرع، ويزعمون أن المصلحة في ذلك الاستحسان. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وقال غيره: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. فلا يليق أبدا بمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر وبكتابه ورسوله الخاتم أن يزعم أن المصلحة في خلاف ما أتى به الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو الذي قال: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا نهيتكم عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو كان أحرص علينا وعلى أمته من كل واحد فيها، وهو الذي يوحى إليه. فلا يجوز أبدا لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن المصلحة في خلاف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول هذه مصالح موهومة أو مصالح مزيفة. في الواقع هي كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كسراب بقيعة، يظن الإنسان أن تلك الأرض التي أمامه فيها ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا من الماء، فينظر أمامه فيرى ماء أو يظن أنه يرى ماء حتى إذا ذهب إليه لم يجده شيئا. كسراب بقيعة، فكل من ظن أن المصلحة في خلاف ما أتى به الرسل وما أتى به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن المصلحة في خلافه فهذا إنسان واهم، وهو كالذي يجري خلف السراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وقد يتوهم الإنسان أوهاما ويحلم أحلاما، لكنه لن يرى الصواب إلا بعد أن يفيق من ذلك الوهم ومن تلك الأوهام، وقد يعرف ذلك في حياته، وقد يموت قبل أن يصل إلى الحق والصواب. فالحذر من مخالفة ما جاءت به الرسل، الحذر في مخالفة ما جاءت به الرسل، فهم الذين جاءوا بالنور والوحي المبين والهدى من الله سبحانه وتعالى، فهم أكمل الناس، وهم أصدق الناس، وهم أفصح الناس، وأنصح الناس الأمة. لا يوجد أحد الأمة أنصح من رسولها كائنا ما كان، لا يوجد أحد الأمة أبدا أنصح من رسولها، فهم الناصحون وهم الصادقون وهم المبلغون عن الله جل وعلا، ومن بلغون على جل وعلا رسالاته وكتبه. فالحذر الحذر من مخالفة دين الأنبياء والمرسلين ومن مخالفة نهج الأنبياء والمرسلين، فمن خالف نهجهم فأمره إلى خسران وأمره إلى تباب وأمره إلى خسارة إن عاجلة أو آجلة. لذلك يقول الشيخ هنا: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه تابعة المقدمة التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة له في العقيدة سمى بنبل في العقيدة، يقول: الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالرسل، هؤلاء الرسل الذين تكلمنا عليهم وقلنا بأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله جل وعلا. الإيمان بأن رسالتهم حق من الله سبحانه وتعالى، يعني يقصد جميع الرسل، يقصد جميع الرسل. فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. مع أن قوم نوح لم يرسل إليهم إلا نوح عليه السلام، لكن لما كذبوه وهو أحد رسل الله جل وعلا فكأنهم كذبوا كل المرسلين، كأنهم كذبوا كل المرسلين. كذلك الذين يكذبون بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود والنصارى وخلافهم، فإنهم في الحقيقة مكذبون لأنبيائهم ورسلهم، فأنبيائهم ورسلهم قد بشروا في كتبهم بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن كذب واحدا منهم فقد كذب المرسلين. ونحن لله الحمد أهل الإسلام نؤمن بجميع المرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين، ونحبهم ونوقرهم ونحترمهم ونسلم عليهم، نقول عليهم الصلاة والسلام. أما النصارى فإنهم إذا زعموا أنهم يؤمنون بعيسى عليه السلام فإنهم يكفرون بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه تصلح لك في المحاججة إذا كنت تناقش واحدا صليبيا أو نصرانيا، تقول له: لماذا لا تؤمن بنبي وأنا أؤمن بنبي وبنبيك، فأنا أفضل منك بالحجة العقلية، أنا أحب نبيك عيسى عليه السلام وأجله وأقدره، وأنت تسب نبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقبحه وتشتمه. فأنا أؤمن بعيسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام وأجلهما وأقدرهما، أما أنت فلا تؤمن إلا برسول واحد. فهذا قد يكون فيه نوع من الحجاج لهؤلاء السفهاء، قد ينفع معهم تلك الحجج. فمن كذب واحدا من رسل الله فقد كذب المرسلين أجمعين. هذا الأمر الأول. الثاني مما يتضمنه الإيمان بالرسل: الإيمان بما علمنا اسمه منهم، باسمه. الإيمان بما علمنا اسمه منهم، كمحمد صلى الله عليه وسلم وكنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغير هؤلاء ممن هو مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم في دروس البخاري أنه يوجد في القرآن منهم 25 نبيا ورسولا، مذكور في كتاب الله جل وعلا 25 نبيا ورسولا، منهم في سورة الأنعام 18 رسولا، منهم في سورة الأنعام 18 رسولا. وفي تلك حجته في تلك حجتنا، وذكرنا لكم بالتفصيل. وزدنا لكم فيها أو عليها ما كان في خارج الأنعام من ذكر نبي الله هود وصالح وشعيب وذو الكفل وإدريس ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأمر الثاني نؤمن بما عرفنا اسمه منهم تفصيلا، وما لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. الثالث مما يتضمنه الإيمان بالرسل الإيمان تصديق ما صح عنهم من أخبارهم، تصديق ما صح عنهم من أخبارهم ومما أخبروا به الأمم، مما أخبروا به الأمم ومما جاءوا به من الشرائع. يجب علينا أن نصدق بما جاءوا به، تصديقهم فيما جاءوا من الأخبار والائتمار بما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه. هذا بالنسبة لكل أمة مع نبيها أما بالنسبة لنا فهو الأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو نبينا محمد الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو المرسل إلى جميع الناس من الإنس والجن. وللإيمان بالرسل ثمرات، الثمرة الأولى العلم برحمة الله سبحانه وتعالى، وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليبشروهم ولينذروهم ويعلموهم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على عناية الله جل وعلا وعلى رحمته بعباده، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا يقتضي ذلك شكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أن أرسل إلينا رسلا ومعهم أرسل معهم كتبا تهدي أو يهتدي بها الناس وتعلمهم كيفية عبادة ربهم سبحانه وتعالى وما هي أوامره وما هي نواهيه إلى غير ذلك مما يصلح به المعاش والمعاد. ثالثا محبة هؤلاء الرسل، محبة هؤلاء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، فهم عبيد جاءوا برسالة الله سبحانه وتعالى وأنبياء بلغوا ما أمرهم الله جل وعلا، فهم لا يعبدون ولا يؤلهون، وإنما هم رسل الله سبحانه وتعالى وأنبياؤه يكرمون ويعززون ويعذرون ويوقرون. لله جل وعلا الحكمة البالغة، فهو يصطفي جل وعلا ما يشاء، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا الأمر كان قد أزعج كفار قريش، فإنهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، طائف مكة كانوا يريدون أن ينزل هذا الوحي على أحد الرجلين في مكة أو الطائف، فهم يريدون أن يختاروا بأنفسهم من يصلح للرسالة في حد زعمهم وظنهم، والله جل وعلا أكذبهم وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا، وفي تلك الآية الأولى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني هؤلاء سيقسمون رحمة الله جل وعلا، يقولون تنزل النبوة على فلان ولا تنزل على فلان، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال جل وعلا لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. المبحث الذي بعد ذلك نتكلم فيه عن المخالفين للرسل، المخالفين للرسل وعن أعداء الرسل، وعن أعداء الرسل، ونستطيع أن نصنفهم في أربعة أصناف. الصنف الأول هو معروف، المشركون والكفار، المشركون والكفار الذين قال الله جل وعلا عنهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا القسم معروف ومشهور بين الناس. القسم الثاني، وذكرنا سبق أن تكلمنا على طرف منهم، الفلاسفة، الفلاسفة الذين ينكرون أن الله جل وعلا ينزل رسالة بوحي من الملائكة على نبي من الأنبياء، ويزعمون أن ذلك كله إنما هو تخيلات وتخيلات، ويقولون بأن النبوة مكتسبة، النبوة مكتسبة، يستطيع الإنسان إذا توفرت فيه شروط معينة أن يكون نبيا، وذكروا ذلك شروطا، وذكروا ذلك شروطا تكلمنا عليها في أكثر من موضع، ونلخصنا الكلام فيها. فعندهم الشرط الأول للإنسان لكي يكتسب النبوة، واحد، أن يكون قوي الإدراك، قوي الإدراك، يستطيع أن يدرك من العلم ما لم يدركه غيره، أن يكون قوي الإدراك بمعنى أن يدرك من العلم ما لم يدركه غيره. الثاني عندهم قوة التخيل أو قوة النفس، قوة النفس أو قوة التخيل، والتي يستطيع بها عندهم ذلك الشخص أن يؤثر في الأشياء. وعبارتهم التي شرحناها من قبل في الطحوية يؤثر في هيول العالم، يعني يؤثر في المواد التي أمامه، يقلب مادة إلى مادة أخرى، كأن يقلب مثلا الحديد إلى فضة، أو الفضة إلى حديد، أو الفضة إلى ذهب، أو غير ذلك، أن يؤثر في هيول العالم. وقلنا لكم بأن الهيول هو مادة الأشياء، كالحديد مثلا مادة لهذا العمود أو هذا اللاقط أو نحو ذلك، والخشب مادة لهذا الكرسي وغير ذلك. الثالث من الشروط التي دعمها الفلاسفة إذا الشخص تحلى بها وكانت فيه اكتسب النبوة، قوة التخييل، قوة التخييل، وغير الثانية، قوة التخييل معناه أنه يدرك أشياء، يدرك أشياء في مخيلته، هذه الأشياء تجعلها كأنه يراها شيئا محسوسا، كالملائكة عندهم، عندهم الملائكة، عند الفلاسفة لا وجود لشيء اسمه الملائكة، لا وجود لشيء اسمه الملائكة، لكن الأنبياء بما عندهم من قوة التخييل ظنوا أنهم يرون هذه المخلوقات بقوة التخيل التي عندهم، يتخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة كالملائكة عندهم. وذكرنا كلاما كثيرا من قبل في رد على هؤلاء، سواء في القريب الذي تكلمنا فيه على مذاهب الفلاسفة أو فيما مضى. أريد هنا أن أضيف إضافة، أن ابن حبان رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال كلمة ظن به ظنا سيئا، وأنه يقول بقول الفلاسفة، أريد أن أنبه على هذه الكلمة. ابن حبان صاحب الصحيح، صاحب ابن حبان، والذي لعلنا نتكلم اليوم عن بعض فيه، بعض ما فيه حديث العدد، قال النبوة العلم والعمل. يعني ابن حبان يقول النبوة هي العلم والعمل، النبوة العلم والعمل. فهذه كلمة ولدت إشكالا، ولدت إشكالا. هل يقصد ابن حبان مذهب الفلاسفة أن الإنسان إذا اجتهد في العلم والإدراك والاجتهاد في أعمال النفس ومجاهدتها أورثه ذلك النبوة، أم هناك تفسير آخر؟ ففهم بعض أهل العلم منها أنه يقول بأنها مكتسبة، النبوة مكتسبة، لذلك هجر وحكم عليه بالزندقة وكتب فيه إلى الخليفة، فكتب الخليفة بقتله، فكتب الخليفة بقتله. لكن بعض العلماء، عدد من أهل العلم، أجاب عن كلمته هذه ووجد له فيها عذرا. فممن أجاب عنها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وابن حجر في اللسان، لسان الميزان. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ إن الذهب الآن سيجد مخرجا لهذه الكلمة، سيجد مخرجا لهذه الكلمة الذي قال هذا الإمام تلميذ، طبعا ابن حبان تلميذ ابن خزيمة. قال الذهبي في التذكرة 3922: قلت وهذا أيضا له محمل حسن، اللي هو إيه؟ كلمة ابن حبان إن هو العلم والعمل، يقول له محمل حسن. ولم يرد حصر المبتدأ في الخبر، لم يرد حصر المبتدأ في الخبر، يعني لم يرد أن يقول لا نبوة إلا بهذا أو بهذا الطريق، أو من علم وعمل فهو نبي. ومثله الحج عرفة، الحج عرفة، فمعلوم أن الرجل، هذا كلام الذهبي، فمعلوم أن الرجل لا يصير حاجا بمجرد الوقوف بعرفة، حديث الحج عرفة. لماذا نبه على عرفة، الوقوف بعرفة بالذات؟ الجواب لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، من ترك الوقوف بعرفة وأتى بكل شيء في الحج فإنه لم يحج وحجه غير صحيح. فنبه بقول الوقوف بعرفة، الحج عرفة، على أهمية هذا الركن. ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه الحج فقط الوقوف بعرفة، يروح واحد يقف بعرفة يوم التاسع وبعدين يروح، لا، لم يقصد ذلك. فيقول الذهبي: فمعلوم أن الرجل لا يصير حاجا بمجرد الوقوف بعرفة، وإنما ذكر مهم الحج، ذكر مهم الحج ومهم النبوة. يعني يقصد ابن حبان ذكر مهم النبوة، إذ أكمل صفات النبي العلم والعمل. يعني الذهبي يقول أن ابن حبان أراد يبين أكمل صفات النبوة وهي العلم والعمل، ولم يرد أن يحصر النبوة في ذلك، وأن يقول أن من علم وعمل فهو نبي أو فهو قابل أن يكون نبيا. يقول الذهبي: إذ أكمل صفات النبي العلم والعمل، ولا يكون أحد نبيا إلا أن يكون عالما عاملا. يعني هذا شيء بالتالي، يعني من أوحي إليه وكان نبيا أو كان رسولا لابد أن يعمل بما يعلم وبما يدعو الناس إليه، يعني هذا تحصيل حاصل. يقول الذهبي: نعم، النبوة موهبة، موهبة يعني موهوبة، يعني موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه، لمن اصطفاه. كلمة هذه مهمة حتى لا يفهم الإنسان الكلمة التي قبلها فهما غير صحيح. النبوة موهبة من الله لمن اصطفاه، لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل. ثم يوضح هذا ويقول: لا حيلة للبشر في اكتسابها أبدا. انظر الآن، يعني أنهى الموضوع، لا حيلة للبشر في اكتسابها أبدا، حتى لو بلغ من العلم ما بلغ وبلغ من العمل ما بلغ. ولا شك أن الأمة فيها من العلماء والعباد والعاملون الشيء الكثير، الشيء الكثير. قال الذهبي: ولا حيلة للبشر في اكتسابها أبدا، بها يعني وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالح. ثم يختم ذلك بقوله: ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم، يعني أبو حاتم بن حبان يقصد، ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ
وذلك نفس فلسفي. وذلك نفس فلسفي يعني بيقول أن هذه العبارة فيها نفس فلسفي ولا يجوز إطلاقها، لكن مع ذلك بحث عن اعتذار لهذا الإمام الكبير والمحدث المشهور والمعروف، وكتابه أحد الكتب التي يرجع إليها في كتب متون السنة النبوية، كتاب صحيح ابن حبان. فيقول لا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ، وذلك نفس فلسفي. انتهى كلام الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ. هذا الصنف الثاني تكلمنا عليه من المخالفين للرسل ومن أعداء الرسل. الصنف الثالث من أعداء الرسل المدعون للنبوة، المدعون للنبوة في القديم والحديث، المدعون للنبوة في القديم والحديث. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات، وذكرنا لكم أنه يعتبر إلى الآن هو أعظم وأكبر كتاب كمرجع في هذا البحث، يقول يمتنع في حكمة الله تعالى وعدله، يمتنع في حكمة الله تعالى وعدله أن يسوي بين هؤلاء خيار الخلق وبين هؤلاء شرار الخلق. يمتنع في حكمة الله جل وعلا وفي عدله أن يسوي بين هؤلاء خيار الخلق اللي هم الأنبياء والرسل وبين هؤلاء أو أولئك شرار الخلق. ثم يفصل يقول لا في سلطان العلم، يعني سيذكر الآن أمرين، لا يقول يمتنع في حكمة الله وعدله أن يسوي بين خيار الخلق وشرار الخلق، لا في